وكتاب وإيهن. إيهن هذه فيها فائدة لغوية. كلمة إيهن لما تقول إيهن، هذه الكلمة كلمة يراد منها طلب الزيادة من الحديث أو الفعل، يعني الازدياد. ويكلمك الآن فتقول إيهن، يعني زدني من كلامك ومن فعلك، واضح؟ لكن لو قلت هذا إذا قلت إيه، إيه هي كلمة دالة على طلب الزيادة من المتحدث، إذا قلت إيه من غير تنوين، انظر إلى الفرق. لكن لو قلت إيهن يعني زدني ما شئت من الحديث، إيه يعني زدني من حديثك الذي تتكلم به. أما إيهن أوسع، أي شيء تريد أن تتكلم به تكلم، خلاص. انظر إلى الفرق بين إيه وبين إيهن. لكن لو قلت إيهن انقلبت الكلمة كليا، يعني أسكت. انظر إلى الفرق، يعني إيه زدني من نفس الحديث، تكلم الحديث الذي كنت تتكلم عنه، زدني من إيه. لكن لو قلت إيهن يعني قل ما شئت، تحدث بما شئت، حديث السابق أو غير الحديث السابق. لكن لما أقول إيهن أسكت، خلاص ما تتكلم، فقط انظر إلى اللغة العربية. يقول رحمه الله وصهن، صهن صهي أسكت. لكن لما تقول صهن يعني أسكت مطلقا، لا تتكلم، هذا اسم فعل أمر سنبين إن شاء الله. ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. قال فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. أقول المصنف رحمه الله، هذا من باب الفائدة حتى نرى التفريق فيما يتعلق بهذا الأمر، ذكر هذه الأمثلة. لو نرى أن المصنف لماذا أطال في الأمثلة ونوع، ليس عبث، يشير إلى أمر، وهو ذكر هذه الأمثلة حتى يبين لك بأن التنوين على أنواع. التنوين ليس نوع واحد، لا، يأتي على أنواع. النوع الأول تنوين التمكين، تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة، يعني متمكن منها ما ينفك، مثل محمد وزيد وكتاب. ولهذا ذكر محمد وكتاب، هذا التنوين لازم، وهو إن كان كما قال بعضهم، وأيضا لا أريد أن أتوسع في هذه الجزئية، لأن تنوين التمكين أيضا على قسمين، ممكن وغير ممكن، وهذا لا أريد أن أخوض فيه، يعني غير المنصرف غير ممكن. الممكن أننا بينا بأنه اللاحق الأسماء المعربة، وسأبين الأسماء المعربة في بابها، واضح؟ هذا يسمى النوع الأول، وهو تنوين التمكين. الثاني، النوع الثاني، تنوين التنكير، وهو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية، سنبين إن شاء الله ما معنى البناء وما معنى الإعراب في بابه. فالمنون منها فهو نكرة، وغير المنون معرفة. فالمنون منها نكرة، وغير المنون معرفة، وهذا من العجب. مثل سيبويه، إذا قلت سيبويه بالتنوين فإنه يقصد بهذه الكلمة كل عالم بالنحو، كل عالم بالنحو يطلق عليه ماذا؟ سيبويه، لكن بالتجديد، سيبويه مبنية على الكسر دائما وأبدا. طبعا سيبويه هذه فيها كلام عند النحويين، هذا سنذكره في بابه. لما تقول سيبويه، كل نحوي عالم سيبويه يطلق عليه سيبويه. وإذا قلت سيبويه بغير تنوين هو الرجل المعروف العالم النحوي الذي يسمى بهذا الاسم، ليس كل عالم، لا، رجل معروف صاحب الكتاب المشهور كتاب سيبويه. فإذا قلت كتاب سيبويه، سيبويه المعروف الذي ألف ذاك الكتاب. لكن إذا أردت أن تطلق هذا الاسم على عالم في النحو تقول الشيخ فلان سيبويه في النحو، يعني سيبويه عالم في النحو. انظر إلى الفرق، وضع لكم هذا الفرق بين سيبويه وسيبويه. ولهذا المصنف هنا قال سيبويه، قال صهن وإيهن، واضح؟ يعني كذلك صهن وإيهن. أنا ما بينت لكم في إيهن، إذا قلت إيهن تكلم ما شئت غير معهود الكلام المطلق، لكن لما قلت إيهي يعني الكلام الذي كنت تتحدث فيه زدني منه لا تخرج عنه. الفرق أليس كذلك؟ كذلك سيبويهن وسيبويهي، واضح الفرق؟ هذا يسمى التنوين بماذا؟ تنكير. النوع الثالث تنوين العوض، هذا يسمى تنوين العوض. وتنوين العوض إما أن يكون عوضا عن جملة أو كلمة أو حرف، ومثل له المصنف هنا بقوله حينئذ وساعة إذن، واضح؟ هذا يسمى تنوين العوض. وكلمة قاض، قاض هذه عوض عن ماذا؟ عوض عن حرف الياء، وضح لكم؟ عوض عن حرف الياء، إذ أصلها ماذا؟ قاضي، هذا أصلها قاضي، فلما حذفت الياء قلت قاض، واضح؟ دائما تبني على ماذا؟ على الكسر، واستعيض به أو عنه بالتنوين. النوع الرابع ونختم به، نحن نريد أن نتوسع، ولكن أنا أريد أن أبين لكم لماذا ذكر المصنف هذه الأمثلة من دقته حتى يشير بأن التنوين على أنواع. النوع الرابع تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع مؤنث، لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم تقول ها، وذكر ماذا؟ مسلمات. ماذا تقول؟ مسلمون، أليس كذلك؟ تعال إلى جمع المؤنث السالم، ماذا تقول؟ مؤمنات أو مسلمات. قالوا التنوين هذا في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم، يعني من أين أتت مسلمات؟ لماذا قلنا تن ما قلنا مسلمات؟ قالوا التنوين هذا أو مؤمنات في مقابل النون التي هي في جمع المذكر السالم. المهم الذي يهمني الآن أن تعلموا بأن كل كلمة منونة أحكم عليها بأنها اسم، كل كلمة منونة أحكم عليها بأنها اسم. لكن هنا أيضا نكتة قبل أن ندخل في الذي بعده، قد يدخل التنوين على الفعل أو الأفعال، لكن الحمد لله أنه في الأشعار ليس في النثر، يعني تجد هذا فقط في الشعر، كما قال الشاعر أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إذ أصبت فقد أصابا، أصابا، أصاب فعل ماضي، لكن هو قال هنا أصابا، هذا فقط في الشعر، والتنوين هنا للترنم، لأنه ما استطاع أن يقول أصابا، قال لا نضع تنوين لأنه ترنم. البيت الأول عادلة والعتابا فأختم بنفس به فأقول ها أصابا، هذا فقط في الشعر. أما في غير الشعر لا تجد التنوين في الأفعال، وضح لكم؟ لا تجد التنوين في الأفعال. وهذه العلامة مهمة جدا. مثلا لو قلت زيد قائم، قائم ندخلها في الأسماء ولا الأفعال؟ ها في الأسماء. لماذا؟ لوجود التنوين ترتاح تعرف، لأن بعض الناس يشكل علي يقول قائم قيام هذا فعل، قائم إذن هو اسم، وضح لكم؟ قال هذه هي العلامة الثانية. إذن العلامة الأولى ما هي؟ انتهى الوقت. العلامة الأولى الخفض، العلامة الثانية التنوين، نأخذ العلامة الثالثة ونختم. العلامة الثالثة
قال رحمه الله العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال،
دخول ال، وهنا يريد بال ماذا؟ ال التعريف، ال التعريف الداخلة على النكرة. والشارح أدق في تعبيره من صاحب المتن، لأن صاحب المتن قال دخول الألف واللام، والصحيح أن إذا كانت من حرفين فإنها تنطق بهذه الصفة، ما يقال ألف ولام، إنما يقال ينطق بها، يقال ال. أما هو قال الألف واللام، لا قل ال، لكن قد يعني يعذر له، لأن النحويين أصلا اختلفوا هل التعريف باللام لوحدها أو بالهمزة واللام، هذا أيضا خلاف، ولهذا قد يعذر من هذه الجهة فقال الألف واللام، ولكن التعبير بأل أدق. المهم هذه كفائدة عابرة. الذي يهمنا أنك إذا وجدت الكلمة دخلت عليها المعرفة تحكم على الكلمة بأنها اسم. مثل انتبه إلى قولنا المعرفة، ما تقول والله زيد، الزيد ما دخلت عليه، لماذا؟ زيد أصلا علم معرف ما يحتاج إلى تعريف. نحن قلنا آل المعرفة، إذا قلنا المعرفة إذا ستعرف شيء، ولا يعرف إلا ما كان نكرة، فهي تدخل على النكرات. ما هي النكرة؟ سيبين. قال مثل
نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء بدخول الألف واللام في أولها.
مثل الرجل، الرجل لما نقول رجل هذا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لكن لما قلنا الرجل، ما الدليل على أنه نكرة لو قلنا رجل؟ دخول للتعريف، وأيضا يضاف، الإضافة دليل على أنه نكرة، أليس كذلك؟ كما مثل بقوله الغلام، غلام، غلام من؟ لهذا تقول غلام زيد، لما أضفته إلى زيد إذن كان نكرة فعرفته بإضافته. لكن هنا قلنا الغلام، هذه التعريفية فعرفت لنا الغلام. إذن إذا وجدت دخول ال على النكرات احكم على هذه الكلمة بأنها ماذا؟ اسم ولا فعل؟ اسم. وضح لكم؟ نحكم عليها بأنها اسم. لكن قد يقول قائل بأنني وجدت أن أل دخلت على الفعل، كيف؟ قول الفرزدق ما أنت بالحكم الترضى حكومته. نقول يقول ترضى هذه فعل، كيف دخلت عليها أل؟ نقول قلنا لك أل التعريفية، وهذه أل الموصولة بمعنى الذي، وسيأتي في بابها إن شاء الله. لا تظن أن أل هذه تعرف، تعرف ماذا؟ ترضى، هذه ما تحتاج إلى تعريف، إذا مباشرة يذهب ذهنك إلى أن أل هذه ليست المعرفة، لأنه قال ما أنت بالحكم الترضى جزما، لابد أن تنظر إلى ترضى هذه فعل، ماذا؟ ما تحتاج إلى تعريف، إذن هذه أل ليست معرفة بل هذه أل الموصولة. معنى البيت ما أنت بالحكم الترضى، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. فأل هذه بمعنى الذي، وهذه إن شاء الله ستأتي في بابها. واضح؟ يعني لا نخلط. إذن نحن نريد بأل هنا المعرفة التي تدخل على النكرة. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ هذا ما ذكره المصنف، وستبقى بعض العلامات المتعلقة بالاسم سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. وقبل خروج النساء والرجال كما أخبرناكم توجد كتب للتوزيع، فأرجو من الأخوات الآن يعني أن يخبرنا كم يوجد من النساء، وكل واحدة تأخذ نسخة لها فقط، ما تأخذ لي يعني لغيرها. نعم، يعني هذه النسخة وهي صحيح الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب للإمام المنذر رحمه الله، وصحيح الترغيب والترهيب والضعيف الشيخ الألباني رحمه الله. من كانت عنده هذه النسخة فليترك لغيره أولى، من كان بحاجة لها، أليس كذلك؟ فالذي توجد عنده النسخة لا يأخذ، والذي لا توجد عنده هذه النسخة فليأخذ هذه النسخة، وهي فيها فوائد ودرر، يعني هذا الكتاب فيه فوائد ودرر. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على أقسام الكلمة، بينا بأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وبينا تعريف الاسم والفعل وأقسام الفعل، كذلك الحرف بينا تعريفه، وتكلمنا أو بين المصنف رحمه الله تعالى بأن للاسم علامات، وأول تلك العلامات قال الخفض المراد به الجر، وكذلك التنوين، والعلامة الثالثة ال، وبينا بأنه يريد بال هذه ال التعريفية المعرفة، وضح لكم، الداخلة على النكرات. ثم وقفنا على العلامة الرابعة، قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، وكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما والوجود
الألف
في أولهما.
نعم، يقول رحمه الله العلامة الرابعة من علامات معرفة الاسم، قال دخول حرف من حروف الخفض. إذا وجدت حرف من حروف الخفض يعني الجر دخلت على هذه الكلمة فاعلم بأن هذه الكلمة اسم. قال نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، قوله من البيت من حرف جر، قوله المدرسة، هل المدرسة اسم أو فعل؟ اسم. كيف عرفنا؟ لدخول ال، أيضا لدخول حرف الجر، أليس كذلك؟ لدخول حرف الخفض. فقوله ذهبت من المدرسة أو من البيت إلى المدرسة، فدخول حرف الجر على هذه الكلمة علامة من علامات أن هذه الكلمة اسم وليست فعل. وضح لكم؟ قال فكل من البيت والمدرسة اسم، لماذا؟ قال لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في اولهما، انه قد تكون اكثر من علامه في نفس الكلمه. وضح لكم؟ اذن العلامه الرابعه ما هي؟ دخول حرف من حروف الخفض. الى هنا واضح؟ ننتقل. قال
رحمه الله، وحرف الخفض هي من ولها معان منها الابتداء.
هنا المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث ليس مبحث للنحويين أو ليس مبحث النحويين، وإنما هو مبحث لغوي أتى به المصنف رحمه الله تعالى ليبين معاني هذه الحروف، وهذا لا دخل له فيما يتعلق بالإعراب، وضح لكم؟ لا دخل له، وإنما هو من باب الفائدة الزيادة، وإلا فالذي ذكره رحمه الله تعالى قليل، يعني قال من للابتداء ولها معاني كثيرة، وذكر بقية الحروف ولها معاني كثيرة، وإنما ذكر أشهر تلك المعاني. إذن هذا الذي سيذكره إنما هو من باب الفائدة في معرفة معنى تلك الحروف فقط. وضح لكم؟ قال انظر، قال وحروف الخفض هي من ولها معاني، ذكر منها معنى واحد وهو الابتداء، ولهذه المناسبة ابتدأ المصنف بها، ابتدأ بأول حرف وهو من. لماذا؟ لأن من أعظم معانيها الابتداء. تقول سافرت من القاهرة، إذن ابتداء سفرك كان من القاهرة. وضح لكم؟ هذا من المعاني. قال
وهي ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية.
نعم، ومن قال وإلى ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية. إذن انتهى سفره إلى أين؟ إلى الإسكندرية. وضح لكم؟ إذن انتهى هناك السفر، هذا من المعاني. كما قلت لكم هذا فقط من باب الفضل الزائدة، ولكن فيها فائدة لا شك، لكن هذه الفائدة لا تعلق لها بعلم النحو الذي هو متعلق بالإعراب كما سيأتي أو بأواخر الكلمة. قال
وعن ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس.
نعم، رميت السهم عن القوس، إذن جاوز السهم القوس. لما تقول رميت السهم عن القوس، إذن القوس جاوز السهم، السهم جاوز القوس وخرج، أليس كذلك؟ قال
وعلى ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل.
نعم، على ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل، يعني استعليت عليه العلو. قال
وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوز.
نعم، وهذه ظرفية واضحة، الماء في الكوز، أي أن هذا الماء في داخل الكوز، والكوز ظرف له. قال
ومن معانيها التقريب، نحو رب رجل كريم قابلني. والباء
ورب أيضا هذا من الحروف. قال ومن معانيها التقليل، تقول رب رجل كريم قابلني، يعني رب هواية للتقليل، واضح؟ قال وهذه المباحث كلها يبحثها اللغويون والأصوليون، يعني في أصول الفقه، لأنها تنبني عليها أحكام شرعية، هذه الحروف تمر بك في القرآن وفي السنة وتنبني عليها أحكام شرعية، ولهذا من مباحث الأصوليين أنهم يبحثون في ماذا؟ في معاني الحروف. قال
والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلة البدر. واللام ومن معانيها الملك،
الملك
ومن معانيها الملك
أو الملك من الملكية ويريد. نعم.
قال ومن معانيها الملك، قال ومن معانيها الملك، نحو المال للمحمد. والاختصاص، نحو الباب للدار،
يعني اللام أيضا تأتي للملك وتأتي لماذا؟ الاختصاص، تقول الباب للدار، هذه الملكية أو الاختصاص؟ اختصاص. وضح لكم؟ هذه الاختصاص وليست للملكية. قال
للمسجد.
نعم.
والاستحقاق، نحو فورك، نحو الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ومن حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة حروف.
يقول رحمه الله: وأيضا من حروف الخفض، يعني من حروف الجر، حروف ماذا؟ حروف القسم. فإذا وجدت حرفا من حروف القسم قد دخل على كلمة من الكلمات، فاعلم أن هذا الحرف، أن هذه الكلمة التي دخل عليها هذا الحرف اسم. وضح لكم؟ قال: وهي ثلاثة أحرف. الحرف الأول،
قال الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم، على الاسم الظاهر، نحو والله ونحو والطور وكتاب مسطور ونحو والتين والزيتون وطور سينين.
قال الأول الواو، والمراد بالواو هنا واو القسم. قال: وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ما تدخل على الضمير مطلقا، عرفتم؟ تدخل على الاسم الظاهر فقط، تقول والله. الواو واو حرف قسم، وهو في الإعراب تقول وهو حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة اسم مجرور بحرف الواو، واضح؟ وعلامة جره الكسرة. إذن والله، وكقوله تعالى والطور وكتاب مسطور. والطور، قال والتين والزيتون، كل هذا هذه أسماء مقسم بها، وهي وإن كانت مخلوقة فالله جل جلاله يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد فلا يجوز له أن يقسم إلا بمن؟ إلا بالله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. إذن الواو إذا دخلت، ونعني بها واو القسم، إذا دخلت على كلمة من الكلمات فاعلم بأن الكلمة التي بعدها هي اسم. كل هذا من علامات الاسم. قال:
ولا تخلص بلفظ دون لفظ، بل تدخله على الاسم الظاهر نحو بالله لا يشتهلن.
قال الثاني الباء، الباء هذه باء القسم، ولا تختص بلفظ دون لفظ، يعني لا تختص بالظاهر او لا تختص بالمضمر، وضح لكم؟ بل هي تدخل على الاسم الظاهر وعلى ماذا؟ وعلى الضمير. هذا معنى قول المصنف: ولا تختص بلفظ دون لفظ، أي لا تختص بالظاهر دون المضمر، ولا تختص بالمضمر دون الظاهر. ولهذا قال: بل تدخل على الاسم الظاهر نحو ماذا؟ بالله لأجتهدن. بالله، قال وعلى الضمير نحو،
قال نحو قولك بك لأضربن الكسور،
وعلى الضمير. إذن هي تدخل على الظاهر وعلى ماذا؟ على الضمير. وضح لكم؟ الظاهر عرفنا يعني اسم ظاهر، وأما الضمير قال نحو بك لأضربن الكسور. بك، الكاف هذه ضمير، وضح لكم؟ إذن قوله بك لأضربن الكسور، وهذا التمثيل من المصنف لا يخلو من حالين: إن كان يقصد بك الله جل جلاله فالقسم صحيح، وإن كان يقصد بك أي المخاطب أنت فلا يصح القسم بمخلوق. وضح لكم؟ إن كان يقصد بك أي بالله جل جلاله، يعني بك يا رب لأضربن الكسور، واضح؟ فهذا يصح. وإن قال بك أي أنت المخاطب لأضربن الكسور، فهذا لا يصح، لأنه قسم بغير الله. على كل، نريد أن نبين بأن من علامات الاسم دخول حرف من حروف الخفض، سواء كان حروف القسم أو غير حروف القسم.
قال بك لأضربن الكسور،
ماذا يقصد بك؟ قسم؟ لا ما يصح. إذا كان يقصد بخطابه هذا أي بهذا الحجر سأضرب الكسول هذا لا يضر، أو بهذه العصا سأضرب الكسول هذا لا يضر، لكن لما يقصد القسم هنا يتغير الأمر، لأن الباء قد يقصد بها القسم وقد تأتي لمعاني أخرى كما تعلم. فإن قصد بالباء القسم بك أي أقسم بك هنا لا يصح، لأنه يقسم بماذا؟ بمخلوق. قال
قال والثالث التاء ولا تدخل إلا على رفض الجلال نحو وتالله لأكيدن أصنامكم،
أو الثالث من حروف القسم التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، لا تدخل على أسماء الظاهرة ولا على المضمرة، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، أيضا على مبحث قد بيناه في ما يتعلق بالقسم. نحو قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله. إذن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، وعرفنا التفصيل فيها. المهم القاعدة أنك إذا وجدت هذه الكلمة قد دخل عليها حرف من حروف الخفض وحرف من حروف القسم فتحكم على هذه الكلمة بأنها اسم. إذن الآن أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بأن علامات الاسم ذكر منها كم؟ 4 علامات. قال أولا الخفض، الثاني تنوين، الثالث دخول ال، الرابع دخول حرف من حروف الخفض. ولم يذكر بعض العلامات أو ترك علامتين، ومنها علامة يذكرها النحويون وهي من أهم العلامات، كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، بقيت علامتان. واضح؟ اكتبوا هاتين العلامتين. العلامة الأولى يعني ما ذكرها المصنف الإسناد إليه، وهي من أوضح علامات الاسم، أوضح علامة من علامات الاسم الإسناد إليه، يعني الإسناد إلى الاسم، مثل أن تسند للاسم اسما أو فعلا، يعني الإسناد إما أن يكون إسناد اسم إلى اسم أو إسناد فعل إلى اسم، مثل جاء محمد، محمد هذا اسم أو فعل؟ اسم. كيف عرفنا بأنه اسم؟ أسندنا المجيء إليه، أسندنا فعل المجيء إليه مع العلامة الأخرى التنوين، لكن الذي يهمنا أننا بإسنادنا للمجيء إليه عرفنا بأنه اسم. واضح؟ وقولك محمد قائم، واضح لكم؟ هنا أسندنا القيام إلى من؟ إلى محمد، إذن جزما هو اسم، واضح لكم؟ وهذا معنى قول ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم، ومسند يعني إسناد، ماذا؟ الإسناد إليه، سواء أسندت اسم إلى اسم أو أسندت فعل إلى هذا الاسم جزما تحكم عليه بأنه اسم، وهذا من أوضح العلامات، لأن الكلام يدور بين إسناد الفعل إلى هذا الاسم أو إسناد اسم إلى هذا الاسم، كل الكلام. عرفتم؟ لو أردت أن تتكلم لا يخرج عن ذلك، ولهذا قال العلماء وقال النحويون وهي من أوضح العلامات. العلامة الثانية التي تركها النداء، كل منادى هو اسم، كل منادى هو اسم، تقول يا محمد، تقول يا زيد أو يا محمد، يا محمد أو يا زيد، قولك يا محمد أو يا زيد من المنادى؟ اسم، ما تستطيع تنادي إلا ماذا؟ إلا اسم. فيا حرف نداء، وسيأتي إن شاء الله هذا بيانه، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الإعراف. المهم أن الاسم يعرف بهذه العلامات، بالجر والتنوين والنداء وال وإسناد والإسناد إليه. وضح لكم؟ بهذه العلامات تعرف الاسم. إذا مرت بك كلمة من الكلمات حاول أن تدخل عليها بعض هذه الأمور، إذا قبلت فهي اسم، وإلا فابحث عن أمر آخر. إلى هنا واضح فيما يتعلق بالاسم، أو بقي إشكال أو سؤال؟ ها، حد عنده سؤال إشكال في النداء أو في غيره الذي ذكرناه؟ واضح؟ نستمر. قال
المصنف رحمه الله تعالى علامات الفعل.
لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان علامات الاسم، شرع في بيان علامات الفعل، لأنه الآن بيّن لك علامات الاسم واضحة ظاهرة، تستطيع بها أن تميز الاسم عن ماذا؟ عن الفعل. لكن الآن سيبين لك علامات الفعل، لأن القسمة ثلاثة، فلو عرف لك واحدة ما تستطيع تستغني، لابد أن تعرف الثاني. لماذا؟ لأن الفعل قد يشترك مع الحرف، واضح؟ فنريد أن نميز بينهما، فذكر لك هنا علامات الفعل، وسيأتي أصلا هل للحرف علامة، هناك سنبين إن شاء الله. المهم علامات الفعل هي الآتية. قال
رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بالقد والسين وسوف والدال الثالثة ساكنة.
قال: الفعل يعرف بهذه العلامات، يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. كم علامة؟ أربع علامات. يعرف بماذا؟ بالسين، أو يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذا وجدت كلمة من هذه الكلمات دخلت عليها هذه الأمور فاعلم بأنها فعل. قال
الشارح رحمه الله تعالى: وأقول يتميز الفعل على فوائد الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قدر، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة.
نعم، تاء التأنيث الساكنة. إذن هذه أربعة علامات، احفظوا هذا. عرفنا الآن علامات الاسم، راجعوا علامات الاسم. الدرس القادم إن شاء الله سنعيد بشكل مختصر ونسأل. الآن علامات الفعل، أول علامة قد. قد
أما قد،
قد هنا قال أما قد. أقول اعلم أن المراد بقد هنا الحرفية، المراد بقد هنا الحرفية، وليست قد الاسمية. هذا من باب الفائدة فقط، وليست قد الاسمية، واضح؟ التي تختص بالأسماء، كما في قولهم قد زيد درهم، قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم، حسب زيد درهم، هذا معنى قد زيد درهم، يعني يكفيه درهم، قد خلاص يكفيه. ليست هذه قد المرادة هنا، هذه قد الاسمية، نحن نبحث في قد الحرفية. وعلى كل هذا الاستعمال نادر، يعني قد الاسمية نادرة، ولهذا المصنف كما ترى ما تعرض لما ذكرت. لماذا؟ لأن أصل إطلاق قد هي الحرفية، أما قد الاسمية نادرة. فأنت يا طالب العلم، نحن الآن كمبتدئين في هذا العلم ما نريد هذا أن نخوض فيه. لماذا؟ لكن لابد أن نفهم، إذا وجدنا يكون عندنا خلفية، تقول كيف قد قلنا تدخل على الأفعال كيف هنا دخلت على الاسم؟ هذه مختلفة لا نبحث فيها، نحن نبحث في قد الحرفية. وضح لكم؟ وسيمثل لك المصنف الآن بأمثلة. قال
قال أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع.
انتبه، نحن بينا بأن الفعل ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر. هو الآن يقول لك اعلم أن قد تدخل على كم؟ على نوعين، على الماضي وعلى المضارع. إذن الآن إذا وجدت قد في هذه الكلمة لا تستطيع أن تميز، أنت تستطيع أولا أن تميز أن هذا فعل جزما، أليس كذلك؟ لكن بقي هل هو ماضي أو مضارع؟ هنا سيعطيك علامة أخرى تميز لك هذا الأمر. وضح لكم؟ إذن قد تدخل على الأفعال وهي الحرفية، وقد تدخل على الماضي وعلى المضارع. مثل: وإذا دخلت على الماضي ماذا يحصل؟ وإذا دخلت على المضارع ماذا يحصل؟ قال
قال فإذا دخلت على فعل الماضي دلت على أحد المعنيين وهما التحقيق والتقريب.
إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على أحد معنيين: أولا التحقيق، يعني أن هذا الأمر متحقق الوقوع. الأمر الثاني دلت على ماذا؟ على التقريب، أي أن هذا الأمر قريب الوقوع. وضح لكم؟ دلت على أمرين: الأمر الأول التحقيق، أي أن هذا الأمر متحقق الوقوع، ودلت على المعنى الثاني أي أن هذا الأمر قريب الوقوع. مثل: قال
قال بمثال دلالته على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون.
قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون، هنا قد دخلت على أفلح. أفلح هذه ما إعرابها؟ فعل ماضي، أليس كذلك؟ هنا أفلح المؤمنون لما دخلت عليها قد أفادت التحقيق، أي أن المؤمنون، أي أن المؤمنين مفلحون لا محالة، المؤمن مفلح. فإذا أفادت قد هنا لما دخلت التحقيق. وضح لكم؟ قال
لقد رضي الله عن المؤمنين،
لقد رضي الله عن المؤمنين، إذن هذا تحقيق، أليس كذلك؟ قال
قد حضر محمد.
نعم، قد حضر محمد، فأنت تريد تحقيق هذا المعنى أنه حضر. المهم أن قد لما دخلت على الكلمات، نحن لو نظرنا بأن قد هنا لما دخلت على الماضي أفلح، جزمنا بأنها فعل ماضي، لماذا؟ لدخول قد. رضي كذلك فعل ماضي، لماذا؟ لدخول قد. المهم أنها فعل. حضر فعل لدخول قد. سافر، قد سافر خالد أيضا لدخول قد. إذن إذا وجدت قد قبل الكلمة أحكم على أن هذه الكلمة ماذا؟ فعل. لكن هل هي ماض أو مضارع؟ هذا مبحث آخر. قال
قال وقولنا قد سافر خالد، ومثال دلالته على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، وقولك قد غربت الشمس.
نعم، ومثال دلالتها على التقريب قول المقيم أو مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، يعني قرب قيامها. ولهذا تجد أن المقيم يقول قد قامت الصلاة، يعني هلموا خلاص سنصلي الآن، الصلاة قريبة. وضح لكم؟ ولهذا ما تقال قد قامت الصلاة في ماذا؟ في الأذان. واضح؟ أو قد غربت الشمس، يعني قرب غيابها، صار قريب، أليس كذلك؟ قال قد غربت الشمس. إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أو قد إذا دخلت على الكلمة مباشرة نجزم بأنها فعل. أول ما نجد قد قبل هذه الكلمة نقول بأنها فعل. بقي علينا أن ننظر دخلت على الماضي أو المضارع. إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد أحد معنيين: التحقيق والتقريب. إذا وجدت التحقيق والتقريب فاعلم بأنها دخلت أو التحقيق أو التقريب على الفعل الماضي مع ما سيأتي. قال:
وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير.
نعم، وإذا دخلت على المضارع دلت على أحد معنيين أيضا. ولماذا يذكر الآن تقليل وتكثير، تقريب وتحقيق؟ حتى يقرب لك الفرق بين الماضي والمضارع في دخول قد. قال: وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير، وقد تكون أيضا في الفعل المضارع للتحقيق. وضح لكم؟ لكن هذا بحسب السياق. أما دلالتها، قال: تقول قد يصدق الكذوب، هذا للتقليل أو التكثير؟ تقليل، لأن الأصل في الكاذب عدم الصدق. فأنت لما قلت قد يصدق الكذوب يعني نادر، إذن قولنا قد يصدق، يصدق فعل مضارع دخلت عليه قد وأفادت التقليل. قال:
قال وقولك قد يجود البخيل.
قد يجود البخيل، البخيل أصل أنه غير جواد، لكن قد يجود في بعض الأحايين يصاب بنكبة بمرض فيخرج المال من هذا الباب، أليس كذلك؟ قال:
وقولك قد يجود البخيل، وقولك قد ينجح البليد. وأما
نعم، قد ينجح البليد، لكن البليد الأصل فيه أنه لا ينجح، أليس كذلك؟ لكن هذا نادر، الرجل هذا البليد غش في الاختبار نجح، قد ينجح لكن هذا للتقليل. قال:
وأما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته.
نعم، قد ينال المجتهد بغيته، هذا على التكثير أو التقليل؟ تكثير، لأن الأصل في المجتهد أنه ينال بغيته لأجل اجتهاده ومثابرته. قد ينال طالب العلم العلم، هذا للتكثير. لماذا؟ لاجتهاده وصبره ومثابرته، غالبا نجد أن من طلب العلم وصل إلى العلم، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال: والأصل في أن التقي يفعل الخير، إذن قد هنا ليست التقليل وإنما هي للتكثير. المهم أن قد لما دخلت على هذه الكلمات علمنا بأنها أفعال. قال:
قول الشاعر قد يدرك المتهدي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل.
نعم، وهذا واضح. بقي اسمه انتهى، نقف على هذا. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم.